أعرفها أهل الإيمان
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي
الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله وبركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة للمعاملات المالية. أسلط علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بالسلام.
استوحشناكم الشيخ،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
يسر الله لكم الخير وعود أحمد، وإن شاء رب العالمين وقدر يعني يمن رب العالمين عليكم دائما أبدا بالصحة والعافية.
الله فيك، جزاك الله خير، شكر الله لك، بارك الله فيك.
شيخنا عندنا أسئلة عديدة من إخواننا أخواتنا، سائل بيسأل يقول هل الهبة على القرض حرام إن لم تشترط في أول القرض، وهل هذا إجماع أم هناك خلاف في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يؤلف بين قلوب المصريين كما ألف بين قلوب الصحابة الكرام برحمته ونعمته سبحانه وتعالى، وأن يهدي إخواننا الذين بغوا علينا، ونصلي ونسلم على خير الرسل وعلى آله وصحبه ما اهتدى بهدي واتبع سنته ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأعزاء، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أجيب عن السؤال أحب أن أشير إلى نقطة حدثت، وهي محاولة بعض الإخوة الكرام الأعزاء الهجوم على أو تشويه صورة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والهيئة ما قامت إلا للإصلاح بين الناس، ولذلك كانت ولا تزال وستظل لا تهاجم أحدا ولا ترد على مهاجمة أحد، لا تسيء لأحد ولا ترد على إساءة أحد، ستظل هكذا إن شاء الله. أكتفي بهذا فقط لبين أن الهيئة أكبر من أن ترد على أحد في مثل هذا، وأولئك الذين ظنوا أنهم يستطيعون أن يصيبوا منها شيئا الله حافظها سبحانه وتعالى، لأنها ما قامت إلا لله،
الله مستعان،
وما كان لله داما واستمر إن شاء الله،
الله مستعان.
القرض لا يجوز أن يكون معه شيء مشروط أو معروف عرفا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان مع القرض هدية مشروطة هي ربا، هدية معروف أنه في هدية تبعا للقرض فهي أيضا ربا، الهدية التي تكون مع القرض ولا تكون ربا، الهدية التي لا ترتبط بالقرض ولا أثر للقرض بالنسبة لهذه الهدية. أذكر على سبيل المثال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان له بنية مع أحد الصحابة، فالصحابي كان من عادته أن أنه تمر يأتي في وقت مبكر فيهدي إليه، فأهدى إليه كالعادة، فرده سيدنا عمر
رضي الله تعالى
من أجل القرض.
نعم.
فالصحابي رضي الله تعالى عن الجميع رد إليه القرض وقال له لا خير في مال يمنع طيب تمرتي،
مستعان. يعني إذا كان هذا المال هو الذي سيؤثر في أن تقبل الهدية مني، لا أريد هذا
المال. لا أريد هذا المال.
نعم.
عند قبل عمر الهدية
أنها يعني بعيدة عن
هو يعلم تماما.
نعم.
الصحابي لا يفكر إطلاقا أن تكون هذه مرتبطة بالقرض، لكن لو أن عمر قبلها كان يأتي من بعدها يقول يا أخي ده عمر قبل هدية وكان له قرض 20,000.
صحيح. نعم.
فأراد أن يعطينا درسا
رضوان الله تعالى عنه.
نعم.
نعم.
الأمر باتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا سبحان الله عليه الصلاة والسلام طبعا كان يعلم الغيب
صلى الله عليه وسلم.
فإذا الهدية المرتبطة بالقرض ولا من بعد لا تجوز. أهل الصحابة يقول لآخر إنك بأرض الربا فيها فاشن، تفشي تفشي مش معناه يعني زي أصلين، هذا يعني في حالة من حالات الربا أو حالات قد تحمل على الربا. ثم قرر بأنه إذا أغلي لي أي هدية علي أن لا يقبلها.
سبحان الله.
إذن في عصرنا لا حاجة إلى قبول هدية إطلاقا إلا إذا كانت بعيدة كل البعد عن القرض.
نعم. لأجل انتشار انتشار الربا في كثير من معاملات كثير من الناس واعتقاد كثير من الناس بذلك، فيعني إن علم يقينا أن هذه الهدية تبتعد عن أمر القرض قبلها، وإلا فالأولى يبتعد.
نعم.
بالتزام منهج الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام منهج صلى الله عليه وسلم. أختنا مروة، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك، اتفضلي. بارك الله فيك.
حياك الله يا بنتي.
إيه والله انا عندي تساؤل لحضرتك على حكاية المعاملات والبنوك.
اتفضلي.
إيه انا كنت اعرف ان لكل جر نفع فهو ربا.
نعم.
يعني معنى كده ان الفلوس اللي احنا بنضعها في البنوك وعليها فوائد بتكون ربا، صح؟
الشيخ هيوضح لك يا مروة.
طب في تساؤل تاني معلش يا فضيلة.
اتفضلي اتفضلي.
التكافل الاجتماعي اللي بيبقوا يعني في كل هيئة حكومية بيبقى فيها صندوق تكافل اجتماعي، بياخدوا جزء من المرتب، وبعد كده بعد مثلا 55 سنة أو 60 سنة بيدوا مبلغ وقدره كبير.
التكافل الاجتماعي الإجباري ولا الاختياري؟ بتاع الدولة يعني ولا
بتاع الشركة الدولة خاصة؟ يعني مثلا لو في هيئة حكومية الواحد بيدفع 3000 جنيه على ما يبقى عنده 60 سنة بياخد مثلا 120,000.
حاضر يا مرة.
ده يبقى ربا ولا يبقى حرام ولا ايه؟ عشان برضو الواحد يبقى عنده علم.
الشيخ يوضح لك. حاضر، جزاك الله خير.
ربنا يخليك.
موسى، تفضل يا موسى. السلام عليكم. اهلا مرحبا، تفضل.
بس على كلمه حكم وضع الفلوس في بنك بنك في صل محل، هي جزء حرام وحلال ولا حلال؟
حاضر يا موسى، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا أختنا مضر بتسأل أولا عن أنه هي تعلم أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أولا سؤال شيخنا، هل هذه القاعدة مضطردة؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا حقيقة؟
قاعدة مسلم بها. نعم.
نعم. طيب، هي تقول إذن فالأموال التي نضعها في البنوك بنوعيها بقى سواء تجارية أم إسلامية وتأتي بنفع أو تأتي بأرباح فتدخل تحت هذه القاعدة.
لا، هذا تطبيق خاطئ للقاعدة.
نعم.
الإيداع في البنك غير الإسلامي قرض، فإذا كان بفائدة فهو ربا. الإيداع في البنك غير الإسلامي هذا البنك ربوي، أما في البنك الإسلامي فالإيداع في الحساب الجاري قرض وليس له زيادة.
نعم.
أما الإيداع في الاستثمار في البنك الإسلامي فهو عقد مضاربة شرعية وليس عقد
قرض. عقد قرض، عقد مضاربة شرعية.
فالأرباح التي تأتي نتيجة الأرباح الفعلية للاستثمار.
نعم.
ونسبة العامل المضاربة وهو البنك، ثم نسبة صاحب رأس المال. فإذا ليس قرضا.
وإذا في فرق بين عقد البنك الإسلامي وعقد البنك التجاري.
نعم، في الودائع الأجل وفي الودائع الاستثمارية.
تمام.
الودائع الأجل في البنك الربوي هو عقد قرض بفائدة ربا. الودائع الاستثمارية في البنك الإسلامي عقد مضاربة يكون فيها الربح والخسارة.
تمام، جزاكم الله خير. أختنا هبة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي. أنا كنت جايبة كارد من الجمعية، فأخرت عن الكارد بتاع الجمعية دي مثلا، أخرت عنه أسبوع، فراحوا قالوا لي أجبروني أن أنا أدفع، أو قالوا لي مش ربا أول حاجة، هم قالوا كده. فدفعت الكارد ده اتقطع إيه، وبعد كده لما أنا قلت كده قلت لهم خلاص أجبروني وأنا مش هدفعه. فأصبح 3000 أصبح 9. أنا عايز أسأل بس الشيخ، هو حرام مثلا؟ انا عايز اعرف، انا مش معايا الوقت ان انا ادفع
9000. اقول لي اعمل ايه؟ يعني يقولك عشان تخرجي الان يبقى تدفعي بدل هو 3000 جنيه تدفعي 9000 جنيه. خلاص يا هبه، الشيخ يجيبك ان شاء الله. اخونا محمود، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
بارك الله فيك.
ارجو تبليغ سلامي للدكتور عادل الله يكرمك.
يسلم عليك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. انا كنت اتصلت بحضرتك من فتره كده، اللي قلت لك انا كنت مسافر في ايطاليا، وعشان اسافر كنت عامل باسبور تاجر، لان ساعتها كانوا بيدوا الفيزا للي معاه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، بس انا كنت عامل كل ده على الورق، يعني ايه، ما لا فتحت محل ولا فتحت اي حاجه، كان معايا عقد ايجار للمحل وعملت سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، فاضطريت ان انا ادفع التامينات، فقعدت 25 سنه في مقاطعها، فما كنتش مضطر، يعني انا كنت مضطر ادفعها عشان كان معايا الورق، انما انا ما زودتش اي نشاط، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فجيت ان انا جيت عشان اروح الغي التامينات دي لما عرفت انها مش حلال يعني، فقالوا لي لا، انت طالما عديت 19 سنه لا يقبليك معاش، وانا دلوقتي بيدوني معاش، فاعمل ايه في المعاش ده؟ هل احسب الفلوس اللي انا خدتها اللي انا دفعتها في الفتره اللي هي 24 سنه دي، احسبها واخدها وبعد كده اعمل ايه في المعاش ده؟ فالله يكرمك، يعني ارجو بس ان الدكتور علي يفيدني في هذا الموضوع. الله يكرمك.
ابشر اخونا محمود.
وفي موضوع ثاني الله يكرمك، بالنسبه لموضوع القروض، انا ساعات ليا بنت واحده قريبتي، يعني ساعات بتقول لي هات مثلا 2000 جنيه سلف، هات مش عارف ايه، فانا بعطيهم لها، فلما بتيجي بتردهم لي ساعات بتديني مثلا، هي مربيه فراخ وبتاع مش عارف ايه، بتديني مثلا بيض كيسين كده، يعني حاجات اقول لها لا انا مش عايز حاجه وبتاع، تقول لي لا عشان خاطر الاولاد وبتاع حاجات زي كده. فانا سمعت من شويه الدكتور علي بيقول بيحكي قصه سيدنا عمر وبتاع، فعايز اعرف يعني هل الحاجه دي ان انا اخدها ولا ما اخدهاش؟ خد بال حضرتك.
زادك الله حرصا وابشر بخير، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
وارجو تبليغ سلام الدكتور علي. الله يكرمك.
الدكتور علي يسلم عليك.
الله يسلمك يا ابني، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زحم
بارك الله فيك.
حياك الله يا شيخ علي.
حياك الله يا ابني.
الله يبارك فيك. انا بس اريد، سالت حضرتك في حلقه سابقه عن احد الناس انه كان قال يعني في الفلوس في الاموال في اي بنك لا تجوز وكده، فحضرتك يعني ارجو ان انت تجتمع لتبينه للناس لا يجوز هذا الذي يحدث الان، ان عالم يقول لا يجوز ولا ينبغي واسحب فلوسك من كل البنوك، والشيخ علي يقول لا هذه البنوك ما فيها بأس، فماذا نفعل؟ بارك الله.
حاضر يا اخي.
جزاك الله خير. يعني نرجو بس كلمه كده الان، لان انا نفسي حيران، هل بنك فيصل يجوز الوضع الاموال فيه ام لا يجوز؟
وصلت رسالتك والشيخ هيجيب ان شاء الله. اخونا اسلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا سبحان الله سؤالي نفس سؤال الاخ اللي كان قبلي، انا حاطط فلوسي في بنك فيصل، وكنت عايز اعرف هل يجوز ان شاء الله ولا
حاضر
ولا إسلام. في مخالفه شرعيه ان شاء الله؟
حاضر اسلام، ابشر.
طيب ولو في مخالفه يا ريت البديل، عايز اعرف البديل ان شاء الله.
حاضر اسلام.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك. أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خير الجزاء عنا.
وجزاك
لو أختي. سمحت لو في أستاذ بيساعد، بتجي الأم يعني بتطلب طلبات يعني عشان مثلا بنتها تنجح في المناظرة، أو بتساعد الأستاذ بيساعد التلاميذ يعني التلميذة أو اثنين، بعدين بعد ما هو يخدم الخدمة يعني هو يخدمها لله، ما مش طالب أجر، يعني طالب أجر من الله. بس الست بتجيب مثلا هدية كده، يعني زي ما قال تجيب غلة فواكه، تجيب حاجة يعني كده، بعد ما هي معناها يعاونها ويساعدها بتجيب هذا.
أم إسلام،
حرام يعني واحد يأكله ولا لا؟
شكرا جزيلا. نعم بيساعدها. نعم. قبل الاختباض ولا في أثنائه؟
في أي في وقت، مش في وقت الاختبار، في وقت عشان تدخل مناظرة، تعمل مناظرة عشان تدخل
في المذاكرة، في المذاكرة، في المذاكرة. طيب أبشري يا أختي، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي، بارك الله فيك.
لو سمحت الشيخ من قيم شوية قال ان كل قرض جرى نفعا فهو ربا. احنا كان علينا قرض للبنك، وبعدين قلنا بدل ما يعني الفلوس جهزت عشان نسد القرض، وكنا بنبني بيت في التوقيت ده، وقلنا بدل ما نسد القرض نبني البيت وبعدين ربنا هيفرجها وبعدين نسد القرض. فاحنا دلوقتي بنينا البيت وسدينا القرض الحمد لله. فدلوقتي وضع البيت حضرتك يعني ربا ولا نظامه ايه ولا مش عارفه يعني؟
حاضر ام عبد الله، شيخ يجيبك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. عندنا أسئلة عديدة شيخنا، يعني إخواننا وأخواتنا يعني متشوقون لفضيلتك. أخونا موسى بيقول التعامل مع بنك فيصل فرع المحلة، وهذا السؤال يتكرر معنا 3 مرات.
أنا أجبت عن هذا من قبل، قلت يعني بنك فيصل
إسلام وأخونا موسى وأخونا الثاني،
قلت بنك فيصل لا حرج من التعامل معه إذا معاملته العقود ترينها عقود سليمة، لكن أخيرا سمح له بالتعامل في أذونات خزانة وهي قروض ربوية. فقلت إذا من يودع في بنك فيصل بالحساب الجاري لا شيء عليه، من يتعامل مع بنك فيصل في شراء سيارات شراء كذا لا شيء عليه، من يودع استثمار في بنك فيصل عليه أن يخرج من الأرباح 50% 40% إلى أن أعرف بالضبط، عندما أحل الميزانية أعلم الميزانية وأحللها.
الميزانية ستأخذ وجهة وحلل قريبا يا شيخ،
نصرت على هذا
اللهم المستعان، نصرت تيسير. يعني إذا
يعني حاليا يخرج 50 أو 40.
يبقى التعاملات بتنقسم إلى أقسام، تعاملات العقود في شراء سيارات أو ما شابه، هذه تعاملات جائزة، تعاملات إنه وضع حساب جادي أيضا يعني تعامل جائز، القضية في إنه الحساب الاستثماري لأجل الذي أحدث في تعاملهم مع السندات وأشباهها فيخرج من الأرباح ما يقارب 50% أو 40%.
نعم
جزاكم الله خير. أختنا هبة بتقول يعني كانت أخذت قرض من بعض الجمعيات وتأخرت عن سداد القسط لمدة أسبوع فضاعفوا لها قسط القرض، فقالت لهم يعني أنا لا أريد هذا القرض الذي هو عندكم، أريد أن أخرج. فبتقول قرض كان 3000 جنيه، قالوا لها حتى تخرجي لابد أن تدفعي 9000 جنيه.
يعني هذا أمر يعني غير معهود، من 3 إلى 9 هذا يعني ما الفور على أن يكون في نسبة معينة، فلابد في خطأ في الأسلوب أو في خطأ في التعبير عن على كل حال. مهم أنه خرج، فإذا يعني هذا ربا،
هذا ربا وبد أن تأخذ منه.
نعم.
طيب تقول الآن هي لا تملك المبلغ 9000 جنيه عشان تخرج، ماذا تصنع؟
تخرج قدر استطاعتها، يعني تعجل بقدر استطاعة،
تعجل بقدر استطاعة.
نعم
جزاكم الله خير. نستقبل هذا الصلاة. السلام عليكم. أم مصطفى، السلام عليكم. تفضلي أم مصطفى. قطع اتصال. أخونا جمال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد،
بارك الله فيك، تفضل.
أخو جمال ضاح من السويس حبيبي.
أهلا مرحبا يا جمال،
أعزك الله. أنا ما عندي سؤال ولا حاجة، بس والله أردت أن أعمل مداخلة عشان ألقي السلام على والدي الدكتور علي السلوس وأخي وحبيبي الأخ أحمد المركبي.
حياك الله، الله يبارك فيك.
حياك الله يا ابن وجزاك الله خيرا.
وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى.
آمين آمين آمين.
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا سيد جمال. شيخنا الشيخ جمال كان ضيفا معنا في برنامج في رحب الأزهر ومن إخواننا وشيخنا الضائقين. نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير.
آمين يا رب آمين.
أخونا محمود بيقول يعني هو كان مسافر في إيطاليا وحتى يذهب للسفر كانوا هم بيعطوا التأشيرة للتجار فقط، فصنع على الورق أنه تاجر، صنع على الورق سجل تجاري وبطاقة ضريبية إلى غير ذلك أشياء التي يحتاجها حتى يصنع جواز السفر على أنه تاجر، فبالتالي اشترك في التأمينات الاجتماعية وكان هو في إيطاليا يسدد هذه التأمينات الاجتماعية هكذا في كل عام بدون أن يقول أنا سأأخذ منها أو لا أأخذ. بعد أن رجع بعد 19 سنة من إيطاليا قالوا له أنت عدت 19 سنة تسدد الأقساط ولكن الآن معاش. الآن هو بيقول مضت 24 سنة على تسديده لهذه الأقساط والآن هو له معاش بيخرج من الدولة مع أنه لا يعمل في التجارة أصلا وليس يعني ليس كان يصنع ذلك، لكن هو صنع الأشياء على الورق وكان يسدد هذا. فبيقول ماذا أصنع في المعاش والذي يأتيني وهذه أمل التي دفعت على مدار 24 سنة.
من حقي أن أسترد أموال التي دفعها.
هم بيعطوش مبلغ مقطوع، بيعطوه معاش شهري.
نعم
يعني يحسب الأموال دفعها طوال 24 سنة ويأخذ المعاش لغاية ما يخلص الأموال دي.
هذا يعني إذا كنت بعيد الذمة بعد هذا ما زاد يخرجه.
نعم.
أو يتوقف عن أخذه.
يعني بعد أن يأخذ ما دفعه يتوقف عن الأخذ أو ينفق هذا.
يأخذ وينفقه.
هذا في الصالح العام والفقراء المساكين.
نعم.
جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم أخونا بشير. السلام عليكم. السلام عليكم أمة الله.
ألو.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
لو سمحت كنت بسأل على يعني أنا موظفة وبقبض راتب يعني راتب كبير.
نعم.
أنا مبصرفش منه في البيت بس بيجي مثلا كل فترة حد مثلا من أخويا أو كده بيستلف مني جزء من الفلوس أو كده، فأنا عايز أعرف إزاي إن أنا أبتدي أحسب زكاة المال دي، إزاي إن الواحد مثلا يبقى عنده فلوس في أول السنة يحسبها في آخر السنة والنصاب بتاعها إزاي وكده، فأنا مش عارفة.
أبشري يا أمة الله، وسع الله علينا وعليك. أختنا من الغربية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
إزيك يا أخي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا.
آمين يا رب.
لو سمحت عاوز أسأله بس على فيه قرض اللي هو اسمه قرض زواج ب3000 جنيه، فبيقولوا إن عليه 150 جنيه، يعني ده حلال ولا حرام؟
هو 3000 جنيه بس.
إيه؟
هو لا يزيد ولا ينقص عن مبلغ 3000 جنيه.
هو 3000 جنيه يزيد عليهم بس 150 جنيه، بيقولوا إيه 60 جنيه مصاريف بنكية و 90 جنيه مش عارفة لو عجز ايه في لو ما فيش دفع يعني.
طيب ابشر يا اختي جزاك الله خير. شيخنا اخونا محمود ايضا بيقول ان هو كان بعض اقربائه بيأخذوا منه بعض الاموال على سبيل الاقتراض وهم يردون إليه هذه الأموال، بيردون إليه يعني بعض الهدايا مثل البيض أو ما شابه، أنه يعني عندهم تربية الداجن والأفراخ وأشباهها، فبيهدوه بعض الداجن وبعض البيض من قبيل الهدية. هل هذا يدخل تحت كل قد جرى نفعا في غريبة؟
ما هو إذا كان القد هو السبب نعم، إنما إذا لم يكن السبب وإنما هذا من عادات يعني الناس في هذه البيئات.
نعم.
التهادي.
نعم.
بالذات الأشياء الصغيرة هذه التي يعني لا يمكن أن يكون لها أثر في القرض.
نعم.
فما تطمئن أن ليس لها أثر في القرض لا مانع من يقبلها.
ما تطمئن أنها ليس لها أثر في القرض يقبلها.
ليست مرتبطة إطلاقا بالقرض. يمكن أن يقبلها.
نعم. جزاكم الله خير. أم إسلام بتقول يعني أستاذ بيساعد بعض تلاميذه في الاستذكار قبل أن يدخلوا إلى الاختبار، وهو بيقول أنه بأساعدهم لوجه رب العالمين تعالى، يعني أطلب الثواب والأجر من الله، ولكن يعني أمهات هؤلاء التلاميذ بيعطوه بعض الهدايا، فبتسأل عن جواز قبول هذه الهدايا ويعني أن تأكل منها.
لكن كيفية المساعدة؟
سألتها قبل الاختبار ولا في أثناء الاختبار؟ قالت لا، المذاكرة قبل الاختبار.
مذاكرة قبل الاختبار،
نعم،
يعني علاقة لها بالامتحان،
هذا يعني الذي فهمته منه،
يعني لا يأتي له بأسئلة من الامتحان، بأسئلة متوقعة، بأسئلة معروفة يعني، وإنها مجرد مساعدة في الاستذكار.
هذا الذي فهمته من سؤال أختنا،
مجرد مساعدة في الاستذكار لا منع من الهدايا إطلاقا، أن هذا ليس قرض، هذا عمل.
نعم.
يمكن أن يأخذ عليه أجر، هو لا يأخذ أجر، فهذا منع من مكافأته،
قبول الهدية. نعم.
نعم نعم.
إذا كان هذا لا يؤثر أنه يعطيهم أسئلة مقررة أو يعطيهم أو يعني يساعدهم في داخل الاختبار أو ما شابه،
نعم،
كل هذا لا يجوز. نعم. إنما لو أنه يساعدهم على المذاكرة فقط، المذاكرة العامة، يبقى لا منع أن يقبل هذه.
نعم.
أخونا محمود، السلام عليكم. أخونا محمود انقطع اتصال. أخونا حازم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
لو سمعت بتعرف الشيخ علي على فتوى حرمانية أم على حرمانية شركة عبارة عن 29 جنيه، كان حاجة زي أكاونت زي ايميل كده بيتعرض عليه فيديو، تمام، أنا بفتح الفيديو ده في الأسبوع باخد على الفيديو 20 دولار.
نعم.
يعني هو دعاية لشركات، أنا عايز أعرف ده حرام ولا
حلال. حاضر يا حازم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. يعني سبحان الله، هذا السؤال عندنا شبيه له في أسئلة إخواننا عبر SMS، سنجيب عنه في وقته. أختنا أم عبد الله بتقول يعني كان عليهم قرض لبنك، أخذوا قرض من بنك وقالوا نسدد القرض بعد أن نبني البيت الذي عندهم، والآن هم بنوا البيت وسددوا القرض، لكنها بتسأل إنه هذا البيت من نتاج هذا القرض الربوي، فما حكم البيت؟
الأمر يتعلق بالقرض وليس بالبيت.
هم سددوا القرض.
أيوة، لكن
فوائد
قرض ربوي.
تمام.
ورسول صلى الله عليه وسلم معنى أكل الربا وموكله، الأخذ والمعطي فيه سواء، يعني يستوي المقرض والمقترض.
نعم.
لكن المقرض إذا أخذ فائدة ردها، المقترض إذا دفع الفائدة ماذا يفعل؟ ليس أمامه إلا الاستغفار. فعليهم أن يكثروا من الاستغفار.
عليهم أن يكثروا من الاستغفار.
نعم.
لأنهم دفعوا ضيبة
وماذا يفعلون إذا؟
نعم. بارك الله فيك. أخونا أحمد من المنيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزيك يا خالد؟
بارك الله فيك حبيبي.
تامر الشفرد الشيخ علي.
يسلم عليك، سلمك الله من كل سوء.
عندي استفسار بس، في وظيفة البنك الأهلي في لي شركة اسمها الدولية للبريد. مهمة الشركة دي ان هي بتوزع جوابات البنك على العملاء، فهو مندوب في الشركة دي يعني بيوزع جوابات العملاء، فالشغل بتاعه ده يعني في شيء هو مهمته بس بياخد الجوابات يوديها للعملاء.
يعني شركة خاصة، يعني شركة البريد ولا شركة البريد العادية؟
هي الشركة اسمها الشركة الدولية للبريد، شغلها كله تبع البنك الأهلي.
تمام.
هو وظيفته ان هو بياخد الجوابات دي يوديها للعملاء، بس ما لوش هو دعوه باي حاجه خاصه، هو غير بياخد الجوابات يستلمها يوزعها كل دوره ويرجع لهم البيانات مقضيه ان العميل ده استلم الجواب وكده وخلاص.
تمام تمام، خلاص يا احمد، الشيخ يجيبك ان شاء الله، جزاك الله خيرا. شيخنا، أختنا أمة الله بتقول إنها موظفة وبتقبض راتب كبير بفضل رب العالمين عليها، ولا تنفق شيء من هذا الراتب، بل ربما يعني في بعض الأحيان يأتي أخاها ويأتي بعض الأقارب يحتاجون إلى بعض أموال فتسلفهم أو تقرضهم من هذه الأموال التي عندها، تسأل هي عن الزكاة.
الزكاة هي أولا تجعل لنفسها يوما في العام الهجري، يوم أن بلغت النصاب وما يعادل 85 درهم من الذهب.
نعم.
في هذا اليوم الذي بلغت النصاب في مثله بعد عام هجري تحسب كل ما عندها وما لها من قروض مرجوة الأداء وتزكي كل هذا، ثم تنتظر عاما آخر في كل عام هجري هكذا.
نعم.
في الموعد تحسب كل ما عندها من أموال سائلة، أموال نقدية، وكل ما لها من ديون مرجوة. فالدين يزكيه المقرض وليس المقترض.
نعم.
ثم تزكي كل هذا،
يعني هي التي تزكي وليس الذي أخذ منها المال هو.
نعم.
الذي يزكي.
نعم. نعم.
فهي تجمع كل ذلك في لما يتم الحول أولا، ثم لما يتم النصاب أولا، ثم يمض عليه الحول، وتزكي في كل عام على مثل ذلك،
على كل ما عندها،
على كل ما عندها،
ليس على كل ما مر عليه حول، وإنما كل ما عندها.
تمام.
نعم.
بارك الله فيكم. أخونا بشير من المنيا، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بشير.
ازي حضرتك؟
جزاك الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. بقول لحضرتك يا احمد، بس عايز اسال فضيله الشيخ، انا طبعا كنت حطيت فلوس في البريد وكده، وطبعا خدت عليهم فوائد، الكلام ده ممكن من سنه، والفوائد طبعا الفلوس كلها صرفتها وكده.
نعم.
فالحكم دلوقتي ايه؟ يعني طبعا انا كل ما اسمع موضوع الربا ده، يمكن انا فكرت في الموضوع ده اكتر من مره وسالت الشيخ، قال لي انت الوقت ما حطيت الفلوس كان على حكم نيتك، انت عايز تشيلهم او انت عشان تاخد عليهم فوائد وكده. فالمهم انا كل مره اسمع كلام من شيخ شكل وكده، فببقى عايز عايز.
طب انت يعني انت فاكر المبلغ اللي انت دفعته والمبلغ اللي انت خدته؟
طبعا هو عند الدفتر متسجل.
طيب.
اللي هو الفوائد اللي بيحطوها بتزيدوا بتزداد معروفه المبلغ.
تمام
معروف.
تمام يعني. تمام تمام. خلاص الشيخ يجوك يا بشير.
طيب بارك الله
فيكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. اخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا وسلامنا لفضيلة الشيخ.
حياك الله يا ابني.
ولسيادتك يا أخي.
سلامكم الله من كل سوء. تفضل.
حفظكم الله. عندي سؤالين.
تفضل.
الأول، أخ توفي وعنده ثلاثة من الأولاد، ذكر وأنثيين. توزيع بقى الورث إزاي وفي وجود أبيه وأمه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، عايز بس فضيلة الشيخ ذكرنا بموضوع بحكم الفقه في موضوع التاكسي الاسود اللي كانت الحكومه فرضته قبل الثوره على الناس، ياخد التاكسي الاسود اجبارا طبعا ويديله 5000 جنيه، يسلم ال 5000 جنيه للبنك ويدفع اقساط التاكسي الابيض. طبعا ده اكيد فيه فوائد جامده جدا والناس لسه ما زالت بتدفع. عايزين بس نفتكر يذكرنا فضيله الشيخ بالحكم الفقهي في هذا الامر. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم يا عبد الله، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اخونا محمود اتفضل.
سمعت، كنت عايز اسال شيخنا ربنا عايز يديله الصحه يا رب. احنا كان حدنا والدي كان عنده سياره واحنا صغار يعني، وطبعا لما توفى كان عندي 6 شهور او كده، فالمجلس الحاسبي خد الفلوس وقسم عليا انا واخواتي، وتعاند في البنك لحد ما كبرنا.
نعم.
وبعد ما كبرنا وكده، المهم جبنا الفلوس وبنينا البيت، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، دميتني اخد معاش لحد ما تميت 24 سنه، وبعد ال 24 سنه ادوني مكافاه اللي هي نهايه المعاش.
نعم.
تمام. وهل لو انا خدت المعاش ده تاني بسبب بورقه وكده بنسبه 5%، هل ده حرام ام حلال؟
لو صنعت اوراق تاني عشان تاخد معاش مره تانية.
لان انا عندي معايا شهاده 5% وكده.
تمام. خلاص يا محمود ابشر بخير، جزاكم الله خير. ام عمر، السلام عليكم.
الله بركاته. لو سمحت كنت اسال الشيخ بس سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا بالنسبه لزكاه المال انا بخرجها قبل ميعادها طول السنه، لان يعني ساعه الميعاد ما بقاش معايا المبلغ كله، فبخرجها قبل ميعادها طول الشهور، يعني كل شهر اخرج جزء، هل ده يجوز ولا لا؟ لحد ما يجي ميعادها اكون خلصتها. ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للبنوك الإسلامية، أنا حاطة فلوسي في بنك إسلامي، هو قبل كده الشيخ قال إن هو يجوز، شفت صفحته قال في بعض المخالفات أحيانا، فهل ده في ربا ولا حرام ولا شيل فلوسي من البنك ده؟ هو بنك مشهور عامة يعني معروف.
حاضر حاضر يا
الله يكرمك، جزاك الله خير، شكرا.
جزاك الله خير أم عمر، بارك الله فيك. شيخنا أخونا حازم له كان سؤال انه بعض الشركات الان بتصنع ما يشبه الاعلانات، ولكن اعلانات بصفة اخرى، انه شركة بتقول انه من يريد ان يشترك عندي اعطيه باسورد واعطيه ايميل خاص به، وهذا الايميل بيعطى او بيأتي له في كل اسبوع اعلانات، خمس اعلانات او ما شابه،
ويدفع في الاول مبلغ
نعم
ثم يدخل في هذا ويأخذ مبالغ ويأخذ الإعلانات
ويسمع الإعلانات.
نعم، التحريم هنا من جانبين. الجانب الأول أنه بيدفع مبلغ وبيأخذ مبالغ، هذا لا يجوز. الجانب الثاني الإعلانات واعتمادها على المرأة أساسا،
مشاهدة الإعلانات وهكذا وما فيها،
المشاهدة نفسها
وما فيها
مشاهدة نفسها غير جائزة،
فما بالك بالتعامل وأخذ الأرباح من من هذه المشاهدات.
فإن كان دخل فليخرج، وإن لم يدخل فلا يدخل.
ولا يقولن قائل إنه هذه
ويستغفر لها كثيرا ولا يستغفر لها كثيرا، لأن كما قلنا التحريم من أكثر من جهة،
من أكثر من جهة. ولو حضرتك ولا يدعي ويقول انه هذه اموال انا ادفعها مقابل ان انا داخل عشان ابقى عندي معرفه عند هذه الشركه او اكون اهل
لا بقول لك اعلانات، هذا السؤال تكرر كثيرا
صحيح،
وده يدل ان في اشخاص دخلوا فيها فعلا، هذا امر يعني الحقيقه لا ادري كيف يدخل شخص في مثل هذا دون ان يستوثق ويسال.
نعم، نحن أحوج ما نكون إلى التعلم، وبعدين قبل أن ندخل إلى هذه المسائل جميعا. أختنا ليلى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك بس كان عندي سؤال صغير، في أحد الجمعيات الخيرية عاملين خدمة من خدماتها القروض الشخصية، في القرض ده نظامه من 5000 لحد 25000 جنيه تقريبا.
نعم.
بس هو في يعني انا باخد المبلغ على بعضه وبسدده بالقسط كل شهر حاجه، هو يعني هم عاملين عليه نظام كده ان انا لما باجي اسدها بيبقى فيه 6 جنيه كل شهر، هم قالوا ان هي مش فوائد ربويه لكن هي مصاريف اداريه، فال 6 جنيه دي محطوطه على ال 5000 جاي ال 10 جاي ال 15 لحد 25000، يعني المبلغ ده ما بيزيدش مع زياده القرض، فأنا بس كنت عايزة أعرف الفايدة دي كده تعتبر فايدة ربوية ولا هي فعلا مصاريف إدارية، يعني القرض ده حلال ولا حرام؟
حاضر يا ليلى، جزاك الله خير.
إياكم المسلمون. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر السلام عليكم. تفضلي يا أم عمر.
ألو.
السلام عليكم.
عليك.
أسمعك، تفضلي سؤالك.
ألو السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
معلش أنا أم محمد مش أم عمر.
طيب معذرة، كنت تفضلي.
سلام للشيخ. بقول لحضرتك أنا زوجي فاتح محل خشب حلايا وكراسي وحاجات يعني.
نعم.
فالبضاعة ذات نفسها اللي فيها ب 65000، هل عليها زكاة؟ وللعلم ان هو يعني خد البضاعة ديت ووداها لواحد يعني معاه بقى شركة، يعني هو 75000 وزوجي داخل ب 65000، هل البضاعة ديت عليها زكاة مال؟ وما فيش فلوس في البيت يعني ما فيش فلوس على زكاة مال.
يعني هو دخل في مشاركة بالبضاعة التي عنده،
هو كان فاتح محل لوحده وبعد كده يعني حصد البضاعة ديت لقاها 65000.
نعم.
واللي داخل معايا ب 75000، انا بسال دلوقتي هل البضاعه ديت اللي احنا اللي المبلغ بتاعنا ده 65000 عليه زكاه، وايه الزكاه يعني؟
حاضر ام محمد،
ماشي حضرتك، يا ريت بس توضح لي الكلام يعني
الوضع الشيخ يوضح لك. حاضر
ماشي، الله يكرمك. شكرا، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد الاسماعيليه، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي
لو سمحت، كنت عايزه اسال فضيله
عايزة أسأل فضيلة الشيخ على أنا باخد معاش عن جوزي من التأمينات.
نعم.
أنا عايزة أعرف يعني هل حرام ده ولا لأ، وبعدين جوزي كان شغال تاجر أصلا.
حاضر أم محمد، شيخ يجيبك بارك الله فيك. شيخنا أمة الله بتقول في عندهم بعض الجمعيات بتعطي قرض زواج، قرض زواج قيمته 3000 جنيه يسدد شهريا، ولكن بيدفع 150 جنيه مصاريف إدارية على حد القول الذي ذكرت.
150 على 3000 مصاريف إدارية
وهي ما فيش إلا 3000،
يعني هذا يعني من الربا الواضح، من الربا الواضح. لأن أي 3000 وزواج لماذا لا يكون مساعدة إذا كان من أهل الخير، إنما إذا كانوا من القرب الربويين فلا حاجة للمساعدة.
نعم.
لأن هذا المبلغ ليس كبيرا، لا يأتي شيء في الزواج. أساسا في عصرنا ما قيمته بالنسبة للزواج؟
فهذه الزيادة 150 جنيه بالنسبة للقرض الذي يعطونه اللي هو 3000 جنيه يكون فيها هذا الإشكالي.
نعم، مبلغ ليس كبيرا.
طيب سؤال أختنا ليلى مشابه،
أدري في 3000 في أي ناحية؟ يعني أدري في المبلغ الكبير تحتاج محاسب وتحتاج كذا، تحتاج دراسة جدوى وتحتاج معرفة حالة المقترض ومعرفة كذا، هذه دراسات، هذه معرفة
إدارية التي يكون فيها مصيف إدارية كبيرة أو مصيف إدارية.
نعم، يعني لو 150 هذه مقابل 50000 60000 مصاريف إدارية كان ممكن يقال نعم، إنما 3000 مبلغ لا يحتاج إلى هذه الدراسات، هذا مبلغ قليل.
سؤال أختنا ليلى شبيه بذلك، يعني عندهم أيضا جمعية خيرية بتعطي خدمة القرض الشخصي مبلغ 5000 جنيه إلى مبلغ 25000 جنيه من 5 إلى 25، فبتسددهم شهريا ولكن بيأخذوا 6 جنيه شهريا مصاريف إدارية.
شهريا؟
شهريا 6 جنيه شهريا على القسط، زيادة على القسط.
طول القسط؟
طول القسط.
طيب لو 6 جنيه أو أكثر قليلا أو كذا مرة واحدة، نعم، لما شهريا طول القسط يعني مرتبط بالزمن،
مرتبط بالسداد ال 5000 جنيه أو ال 10000 جنيه لغاية 25.
هذا يعني يا شيخ، طيب أن يكون 6000
6 جنيه زي ستة جنيه. من 5 من 5000 لغاية 25000 جنيه
لا يتغير،
لا يتغير 6 نعم. جنيه 6 جنيه
نعم، لكن المشكلة أن هذا شهريا، يعني على سنة على 2 على 3 كل شهر.
نعم.
لو حدد بفترة زمنية محددة مثلا لمدة شهر شهرين ثلاثة سنة، يعني مدة زمنية ما يكون مبلغ مقطوع لكن مقسط.
نعم
ممكن هذا، انما شهريا وباستمرار طول القرض
بيدفع 6 جنيه
ما دام القرض قائم فهو يدفع كذا في الشهر، هذا لا يجوز.
نعم، واذا الخروج من ذلك ان هم يضعوا هذا المبلغ حتى يكون مقطوعا يبقى في مده محدده في زمن محدد.
نعم،
ولا يكون الزمن هذا طول مده القسط.
نعم، يعني اخو مثلا مبلغ ما يدفع 60 جنيه مثلا 100 جنيه مثلا. نعم.
وعلى أفصل على على مع القسط
مبلغ مقطوع.
نعم.
ولكن يقسط
سداده مع القسط.
نعم، هذا ممكن.
نعم،
او اقساط، يدفع اقساط على مده سنه انما لا يرتبط بزمن القرض، مدة القرض.
نعم، بارك الله فيك. احمد بيسال بيقول يعني معروض عليه وظيفه للعمل في شركه بريد، شركه اسمها شركه دوليه للبريد، وهي تعمل على توزيع خطابات البنك الاهلي للعملاء، فهو وظيفته انه بياخذ الاظرف او الخطابات التي ستذهب الى العملاء من البنك ويعطيها لل يعني للمستخدمين او للذين وضعوا اموالهم في هذا البنك.
والبريد خاص بالبنك فقط.
وبيقول هو بيعمل فقط مع البنك فقط، يعني هو شركه خاصه بالعمل لمظروفات البنك او خطابات البنك.
المشكله هذه يعني لان وانا خطابات هذه فيها الحلال وفيها الحرام في الداخل. نعم. الخارج ظهر ولا يبدو منه شيء. وفي العمل في بنك ربوي سواء في مجال ربوي وفي غير مجال ربوي يعني لا يتعرض بالربا. فإن كان محتاج للعمل فليبقى, وإن كان محتاج فليبحث عن عمل تطمئن إليه نفسه.
نعم, لأن القضية خاصة بهذا التعامل فقط بالبنك بس.
نعم, لو كان بريد عادي,
لو بريد عادي يتعامل مع البنك ومع غيره الأمر
نعم.
واسع.
وإن دخله بريد من البنك.
نعم. أختنا أمة الله, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا ليه سؤالين.
أسمعك, تفضلي.
السؤال الأول, أنا بعمل طرح, أنا بعملها بإيدي ويعني برسمها بإيدي وكده وبنزلها في محلات, بس المحلات دي ما بتدينيش الحق الطرح دي إلا لما الطرح تتباع. يعني المحل ما بيمتلكش الطرحة, هو بيعرضها عنده ولما تتباع بيديني حقي.
نعم.
هل ده جائز ولا مش جائز, وهل أنا علي اسم ولا لأ, ولو كان في اسم إيه المعاملة الشرعية, يعني أعمل إيه. السؤال الثاني, اشتراك في نادي عن طريق دفع 7,000 جنيه مقدم للنادي وبقية المبلغ بيتسدد المفروض لبنك بفوائد. يعني يعني هو الاشتراك في النادي ب 57,000 كاش, لو انا هشترك بالتقسيط هدفع للنادي 7,000 وهدفع للبنك 1,500 جنيه كل شهر لمدة 4 سنين, يعني 50,000 اللي فاضلين دول هيبقوا حوالي 70,000. هل ده جائز ولا غير جائز؟
حاضر أمة الله, أبشري بخير, جزاك الله خيرا. أخونا عبد الله, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل, بارك الله فيك. عليكم السلام.
أنا عليك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول, عاوز أعرف كيفية حساب زكاة المال مع العلم إن أنا عندي مدخر في البنك وعندي إيجارات شهرية وعندي راتب شهري بيأتي والمدخر ده يعني يزيد وينقص وعندي أموال مقترض بالمال, فإزاي أقدر أحسب ده كله في يوم واحد من السنة؟ ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني, بعد حضرتك عاوز ما هو حكم الإيجار القديم لو صاحب العقار المستأجر له القديم اللي هو بيأجر مثلا ب 4 جنيه و3 جنيهات و6 جنيهات في الشهر طالب مبلغ ما إن هو يمشي وده ضغط على صاحب العقار, عاوز أعرف ما حكم المبلغ دوت, هل المبلغ ده الذي يأخذ هل هو حلال؟ أم هو حرام؟
أنت ستأخذه أم ستعطيه؟
نعم نعم.
ستأخذه أم ستعطيه؟ يعني أنت صاحب الإيجار ولا أنت المستأجر؟
لا أنا المالك, هو اللي طلب مني المبلغ.
تمام, حاضر.
وعاوز أعرف العلاقة الإيجارية القائمة الحالية, هل هي حرام شرعا أم هي حلال؟ يعني عقد الإيجار الممتد للوريث ثم الوريث ثم الوريث إلى آخره.
أبشر أخانا عبد الله وأعانك الله, جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا, مشكلة الإيجارات القديمة مشكلة يعني نسأل الله أن يهدي الأناس حتى يعملوا على وفق شرع رب العالمين سبحانه وتعالى.
الدولة بدأت الآن تعالج,
الله مستعان. يعني فعلا أصحاب الأملاك الذين يتعاملون بهذا الإيجار القديم مساكين. الله مستعان. أخونا بشير من المنيا بيقول كان وضع بعض أموال عنده في البريد منذ مدة وأخذ الأموال سحبها بفوائدها وأنفقها, فبيقول ماذا أصنع الآن وبخاصة أنني صرفت الفوائد وصرفت الأموال.
كونه صرف الفوائد هذا لا يحول الحرام إلى حلال. الفوائد ربا محرم لابد أن يتخلص منه سواء أنفقها أم لم ينفقها, فعليه أن يحسب مبلغ ويخرجه في الصالح العام,
وخاصة هو مكتوب عنده في الدفتر.
لا معروف الدفتر مكتوب معروف. نعم معروف. فإذا يخرج المبلغ الذي الفوائد الزائدة هذه يخرجها في المصارف العامة, فقراء مساكين أيتام مشروع خيري أي شيء من هذا القبيل, قريب محتاج من غير الأصول والفروع.
نعم
تفضل,
بارك الله فيكم. أخونا عبد الله بيقول يعني سؤاله الأول سؤال ميراثي.
يعني ولا التوجيهات هذه لا تحتاج إلى سؤال,
يعني نرجعه إلى مشايخنا في الأيام الأخرى. لكن نجيبه عن سؤال الثاني, بيقول حكم التكس الأبيض هذا الذي كانت الدولة تفرضه قبل الثورة, إنه يأخذ منه التكس القديم الأسود المعروف وبيعطيه مبلغ 5,000 جنيه وبيلحقه ببنك من البنوك حتى يشتري.
معروف موضوع التكس الأبيض معروف.
نعم.
يعني في قرض ربوي فالمحتاج له يأخذه وغير المحتاج لا يأخذه.
المحتاج للتاكسي يأخذه وغير المحتاج لا يأخذه. نعم. أخونا حمود بيقول يعني والده كان عنده سيارة وبعض الأموال. الشاهد أنه الوالد توفي ومحمود عنده 6 أشهر والأموال دخلت المجلس الحسبي.
المشكلة القائمة هذه أجبنا عنها من قبل
وأخذوا الأموال وبنوا بها البيت.
أجبنا عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة.
نعم.
كنا بالنسبة للمجلس الحسبي الأموال التي توضع في بنك ربوي عندما يبلغ الإنسان سن رشد ويأخذ الأموال يحسب الأصل والفوائد يخرجها.
يحسب الأصل والفوائد يخرجها.
نعم.
طب الآن هم أخذوا كل الأموال وبنوا بها البيت.
الذي لابد أن يحسب الزيادة ويخرجها. لابد.
لابد أن يحسب الزيادة
ويخرجها.
ويخرجها.
نعم. نعم.
نعم. طيب هو بيسأل سؤال آخر بيقول له يعني هو الآن كان بيأخذ معاش عن والده المتوفى هذا من التأمينات. إلى أن بلغ 24 سنة وأخذ بعد ذلك مكافأة مالية بعد أن تم 24 سنة أخذ مكافأة مالية من التأمينات نهاية المعاش.
لا أعرف أن المعاشات لها مكافأة
نهاية المعاش إلى أن هو بعد أن تم 24 سنة ما حق له أن يأخذ معاش بعد ذلك.
طيب إذا بيتوقف معاش
فيقول أعطوني مبلغ مقطوع صغير مبلغ مالي في نهاية نهاية استحقاق المعاش.
هذا أول مرة أسمعنا هذا. أنا ما أعرفه في نهاية خدمة مثلا يأخذ مبلغ نهاية الخدمة أما في نهاية المعاش يأخذ مبلغ هذا لأن نعرف أنه متى وصل كذا ينقطع المعاش. انقطع المعاش لا شيء. هذا يحتاج السؤال يحتاج إلى توضيح.
طب هو بيقول أم أخذ ممكن أنا بعد أن بلغت هذا السن أقدم أوراق ثانية حتى أخذ هذا المعاش مرة ثانية أنه معه شهادة 5% معاملة المعاقين أو ما أشبهها فهل من الممكن أن يقدم أوراق مرة ثانية ويأخذ المعاش؟
إذا كان من حقه.
إذا كان من حقه.
لأن المجمع يعني أجاز معاشات حكومية. إذا كان من حقي معاش حكومي بيعتبر معاق فلا مانع. ولعلهم
بياخذ معاش والده.
نعم نعم ولعلهم أعطوه باعتباره معاق.
باعتباره معاق.
لعلهم هكذا.
فيبقى يأخذ هذه الأموال لو أعطوه باعتبار معاق.
ما دام مسألة حكومية يأخذ.
ويقدم أوراق مرة ثانية حتى
نعم
يأخذ المعاش.
لأن الدولة مكلفة به. هذا المعاق الدولة مكلفة به.
فلو كان مثل ذلك يبقى إذن يعني يأخذ هذا ويأخذ أو يقدم أوراق ثانية ويأخذ المعاش ولا
أوراق سليمة أوراق ليس فيها تزوير يعني.
تمام. شط ألا يبني على غشية. جزاكم الله خير. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي بارك الله فيك.
لي سؤالين.
تفضلي.
جزاك الله خير. دلوقتي أنا كان جدي أبو يعني والد والدي عنده أرض ووالدي أنا أتوفى يعني هو توفى الجد ووالدي توفى وبعدين الجدة توفت فهل أنا لي نصيب في الأرض دي من جدتي؟ بيقولوا فيه وصية وجبة فدي شرعا ولا قانونا يعني أنا الصح.
طيب حاضر حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت دلوقتي في الأشغال اللي هي عن طريق النت في يعني بدفع 300 جنيه بنك وبعد كده في بتنزل شركة إعلانات أنا عليا أتفرج على الإعلانات.
طيب
دي.
أختي السؤال الثاني ده إحنا أجبنا عنه منذ قليل يعني الشيخ لسه مجيب عنه منذ قليل.
أنا
لا ولا يعني هانو إيه جاوب لك مرة ثانية أبشري بخير. سؤالك الثالث.
السؤال الثالث لو سمحت بالنسبة لبنك فيصل.
نعم.
هل
أرباح الحلال أم لا؟ طيب أبشري بخير ونحن أجبنا عن هذا السؤال أيضا منذ حلقات وفي هذه حلقة فبارك الله فيكم ويعني إن شاء الله يعني تجدوا إجابات هذه أسئلة مع مشايخنا. أخونا أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس ممكن أسأل سؤال بعدين حضرتك؟
تفضل أسمعك.
والله هو في واحد كان ظلمني يعني وكذا فأنا بسأل فيه أسألت واحد قال لي والله قول منه لله وكذا ففي واحد قال لي اقرأ عليه سورة ياسين هل ده حقيقة ولا لا؟
طيب يا أخي زي ما قلت هذا يوم للمعاملات المالية المعاصرة إن شاء الله هذا سؤالك تعرضه على مشايخنا بقية أيام الأسبوع وإن شاء الله يجيبوك. أبشر بخير بارك الله فيكم. شيخنا أختنا أم عمر بتقول هي بتخرج زكاة مالها قبل ميعادها على مدار الأشهر، يعني في كل شهر تخرج بعض.
لا مانع إن شاء الله، لا مانع،
لا مانع
إن شاء الله، دام تحسب الزكاة وفي وقتها تعرف ما أخرجته، هل هو فعلا يعد مبلغ الزكاة ما أقل أم أكثر، فإذا كان أقل لابد أن تكمل.
نعم، يعني في نهاية العام هي بتحسب ما أنفقته وبتحسب الزكاة التي هي مستحقة عليها. نعم. إن كان أقل تخرج الباقي.
الباقي. نعم. إن كان أكثر إما أن تتبرع به أو تحسبه للزكاة العام التالي.
نعم. طيب. نعم. يعني أختنا أم محمد تقول زوجها كان فاتح محل خشب، وهذا المحل كان فيه بضاعة تقدر 65,000 جنيه. الشاهد أنه دخل الآن في شراكة مع آخر، والآخر أدخل بضاعة بمبلغ 75,000 جنيه، فهي بتسأل عن الزكاة. عن الزكاة، هي ليس عندها أموال صحيح في البيت، ولكن هذه تجارة، هو داخل بالبضاعة التي عنده التي قدر بهذا المبلغ في هذه التجارة، بتسأل عن الزكاة.
خروج التجارة الزكاة تخرج عنها بنسبة في أصول ثابتة وأصول متداولة ونقود وديون.
نعم.
أصول ثابتة مثل المحل التجاري والأدوات التي تستخدم والأرفف وهكذا، هذه لا زكاة عليها. النقود الديون المرجوة الأداء تضاف إلى النقود.
نعم.
البضاعة نهاية المدة تقدر بالقيمة السوقية وتضاف للنقود. الديون على التاجر تخصم من هذا كله، ثم بعد هذا يزكي 2.5%. فإذا هنا تحسب كل هذا مرة أخرى، تحسب بالنسبة للمبنى والأدوات ويستخدم ما يسمى بالأصول الثابتة، هذا لا زكاة عليه. النقود والديون مرجوة الأداء تضم للنقود، بضاعة نهاية المدة تحسب بالقيمة السوقية ثم تضم. تجمع كل هذا، إذا كان عليهم الديون متصلة بالتجارة تخصم، عارف شدون خلاص تخرج 2.5%.
نعم. يبقى إذن هو أولا وجب على الجميع أن يتعلم ضوابط زكاة عقد التجارة حتى. نعم. يعرف ضوابط. نعم. إخراجه لهذه الزكاة.
أخرجت كتاب صغير جدا اسمه كيف يحسب التاجر زكاة تجارته.
كيف يحسب التاجر زكاة تجارته؟
كتاب. نعم. صغير، يعني أظن بعض نصف جنيه ولا جنيه ولا.
بارك الله فيكم. نعم.
ففي تفصيلات الحقيقة إذا كان الكتاب موجود يمكن أن ترجع إليه.
بارك الله فيكم. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا، أنا والدي يعني توفى منذ أيام، الشقة اللي والدي كان عايش فيها، هو والدتي شقة إيجار قديم اللي هو إيجار بتاع زمان أو ده.
نعم رحم الله والدي.
حاليا والدتي عايشة فيها وأختي، وما لهمش أي مأوى آخر ولا أي وسيلة أخرى إن إحنا ناخد شقة تانية. وأنا عايز يعني أصلح المعاملة الشرعية دي، فهل يكفي إن أنا أعرض على أصحاب البيت إن أنا أزود الإيجار فقط من غير ما أعرض عليهم مسألة ترك الشقة، لأن زي ما قلت مفيش أي بديل آخر، هل ده يكفي وإن أنا أستسمحهم يعني ده يكفي، أم لازم إن أنا أعرض عليهم إن أنا أترك الشقة؟ وأنا أخشى لو عرضت هذا الأمر إن هم يعني يتمسكوا بيه، وزي ما قلت مفيش أي مأوى آخر غير كده. دي جزئية الأولانية في السؤال. الجزئية الثانية، أنا والدتي دلوقتي عندها 55 سنة، فهل يكفي إن أنا أحدد مدة إن أنا أقول إن أنا يعني إن إحنا والدتي هتسكن في الشقة دي يعني لحد ما يتوفى الله عز وجل، ولا لازم تحديد مدة يعني مدة معينة سنوات أو كده؟ وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيكم يا عبد الله. أختنا إيمان، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا إيمان.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
لو سمحت، أنا معاقة، فلي مبلغ في البنك في البوصلة البريد،
نعم.
فعلمت انه بارك الله فيكم انه ده ربا، يعني الفوائد اللي ياخدها ربا، فانا اخرجتها يعني الجمعيات شرعية والطريق، بس بدون ما اي انا اقول لاخواتي يعني من خوفة لا يطمعوا فيها وياخدوه وانا اتحمل وزره، فداها حرام علي ان انا يعني ما قلت لهمش واخرجته في سبيل الله.
طيب ابشري
انا يعني علي وزر كده يعني لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ام يعني ام انا استحق المبلغ ده ام لا؟
بارك الله فيك وزادك الله حرصا، زادك الله خيرا وزادك الله حرصا وعفى رب العالمين عنك
وشفاك الله وعفاك يا ابنتي.
امين يا رب. يعني حرصا رائق فضل الشيخ،
ربنا
يرزقنا واياهم من فضله. ام ايمان السلام عليكم. ام خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
الله يخليك. عايز بس فضلت الشيخ يجاوبني على الاستفسار بتاعي ده.
تفضلي.
الله يخليك. انا كلمت حضرتك قبل كده، انا كنت بعمل في التربية والتعليم تبع حكومة هنا اخصائية اجتماعية، وبعد كده نتيجة للعقد تحولت الى مهنة التدريس وتثبت في التدريس، وبعد كده سافرت مع زوجي الى السعودية وحاولت ان انا اتعاقد هناك في السعودية، فحضرت خبرة من مصر فادوني الخبرة كلها بما فيها شغلي كأخصائية اجتماعية.
طب اختي ام خالد، يعني الاصل كما يقول شيخنا في يعني لما اجاب في المرة الماضية ان هم بيعطوكي انه انت اشتغلتي اخصائية اجتماعية عدد من سنين كذا
لا هم ادوني الخبرة على بعضها.
نعم
معلش، هم ادوني الخبرة على بعضها من تاريخ التعيين لحد شغلي، بس السؤال اللي انا بسأل فيه
نعم
ان انا الخبرة دي اللي انا جبتها من اللي انا جبتها السعودية، طبعا كل سنة كانوا بيدوني مبلغ مالي على الخبرة دي.
نعم.
على كل سنة خبرة لها مبلغ مالي، فانا بصراحة ما كنتش مرتاحة لهذا المبلغ المالي زي فضلت الشيخ ما قال برضو ان ايه ان ما رضاش يجاوب على السؤال ساعتها.
نعم.
انا فعلا ما كنتش مرتاحة للخبرة دي، وبعد ما خلصت السنوات اللي قعدتها في السعودية كلها ورجعت الى مصر حسبت الخبرة دي بالضبط كانت كام، وحاولت ان انا اطلعها، انا كنت بعمل في عمل حكومي في السعودية فما قدرتش ان انا اطلعها للحكومة، فاستخرجت الزيادة دي كلها وكانت الحمد لله كانت زيادة عن 100,000 جنيه لان انا عدت فترة كبيرة في السعودية، وطلعت الحاجات دي للفقراء والمساكين هنا في مصر، وبعد ما طلعتها للفقراء والمساكين في مصر انا طلعتها في سنة 2007-2008 بعدها اكتشفت ان في حساب في السعودية اسمه حساب ابراء الذمة، فرجع ضميري انبني تاني لان ما وصلتهاش لنفس الدولة، انا طلعتها هنا في مصر للفقراء والمساكين، فهل انا ذمتي برئت بهذا العمل ام علي حاجة؟ الله يخليك خلي الشيخ يفيدني بحتة زي دي، هل علي شيء اعمله ولا ذمتي برئت بهذا العمل؟
ابشري ام خالد.
شكرا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. شيخنا عندنا اسئلة عديدة. أختنا أم محمد من إسماعيلية بتقول هي بتأخذ الآن معاش من التأمينات لأجل زوجها، يعني بعد وفاة زوجها الدولة بتعطيها معاش، بتسأل عن حكم هذا المعاش.
المعاش الحكومية كما قلنا المجامع أجازت هذه المعاش الحكومية.
نعم ما دام حكوميا فالدولة أجازت.
نعم.
أختنا أمة الله بتقول هي بتصنع طرح وما شابه وبتعطيها للمحلات حتى تبيعها، وهي لا تأخذ ثمنها إلا لما تباع.
لا مانع أبدا من هذا.
لا مانع يعني أن توضع في المحل إلى أن تباع.
لا مانع عند المحل إلى أن تباع، ثم المحل إذا أراد أن يبيع ويأخذ أرباح. لا
والمحل هكذا لا يكون لا يبيع يعني ما لا يملك.
لا ما هي أعطته أداة له في أن يبيع.
أداة له في أن يبيع.
نعم. هو موجود عندها، هي موجود في المحل وهو يعني المحل أخذها ليبيع.
نعم.
هي أصلا وضعت هذا ليبيع.
صحيح.
طيب.
هي بتسأل أيضا عن الشراك في نادي عن طريق دفع التقسيط عند الشراك الكامل.
هذا ربا، هذا ربا لا يجوز.
هذا لا يجوز.
ويجب أن تخرج فورا.
لأنه هذا قرض ربا أصلا.
نعم قرض ربا. نعم معروف أن شركات النوادي بالتقسيط عن طريق بنك يعني معناها قرض ربا من بنك. وهذا لا يجوز، وإذا كان لا يجوز في الحاجات العادية فكيف في النادي؟
نعم.
هذا التحريم يكون أشد.
بارك الله فيك.
النادي ليس من ضروريات ولا من الحاجيات الأساسية ولا يعني ليس بأكل ولا مشرب ولا ملبس.
نعم.
فكيف تعمل بالربا لتدخل النادي؟
صحيح.
ثم إن نادي دخول النادي قد يكون فيه التحريم وقد يكون حلال.
نعم.
يعني حتى نفس دخول النادي قد يكون حلال وقد يكون حرام. نعم. هذا يرجع إلى طبيعة النادى وطبيعة
ما يحدث فينا
وما يحدث فيه. فأنت تأخذ قرضا ربويا للاشتراك في النادى هذا لا يجوز على الإطلاق ويجب أن تخرج فورا.
أخونا عبد الله بيقول حكم الإيجار القديم والمستأجر طالب مبلغ من المال حتى يخرج.
هو طالب مبلغ من المال حتى يخرج هذا ليس من حقي وهذا مبلغ ليس حلالا. لكن إذا صاحب العقار إذا كان يستطيع أن يصل الحق إلا بهذا المبلغ فلا يأسم.
لا يأسم يعني
مجبر.
نعم.
إنما من يأخذ مال يأسم.
وعبد الله هو صاحب العقار.
نعم نعم نعم. إذا كان لا يمكن أن يخرج إلا إذا دفع مبلغا له والآخر يستحل هذا ويأسم. صاحب العقار لا يريد أن يقع في اسم لكن أيضا لا يستطيع أن يصل حقه. هذه أشبه بعين مغتصبة لا يستطيع أن يصل إليها إلا إذا أعطى الغاصب مبلغا فلا يأسم.
نعم. بارك الله فيك. بيقول هل يجوز سواء تاكسي من بنك فيصل؟
نعم يجوز.
كما قلت عقود بنك فيصل كثير منها عقود قائمة ومنضبطة بالشرع.
نعم.
بيسأل هل يجوز العمل كمفتش مراقب في البريد المصري؟
البريد المصري لا مانع منه ولكن
بس يفتش على الحسابات وعلى كل شيء
ولكن نعم قرار هذا كده يفتش على ما يتصل بالقروض الربوية.
هو مفتش مالي اصلا فبالتأكيد هيفتش على هذا اول شيء.
لا اصل البريد يعني مانع موظف حكومي.
نعم. هو مراقب مفتش مراقب مالي. نعم. في نعم. في البريد
استطاع ان يذهب لبريد ليس فيه كل مكاتب البريد فيها التعامل الربوي
الغالي. الله المستعان. يعني
لو استطاع يعني يبعد عن هذا الجزء فقط يعني بالنسبة لتعاملة البريد وتوزيعة البريد ودخل البريد ورفقات البريد هذا يعني لا مانع منه.
أمة الله تقول يعني جدها كان عنده أرض ووالدها توفي قبل جدها وجدتها الآن توفيت فبتسأل هل لها ميراث هي أو هل لها وصية واجبة كما سمعت.
يعني هي إذا مات الإب في حياة أبيه.
نعم.
الابن يعني ابن يعني مش الذكر الابن يعني الولد.
الولد نعم.
ولد بين ذكر
وأنثى
في حياة الأب.
نعم.
ثم مات الأب لو بالنسبة للموجود طبعا جد. فالحفيد يرث نصيب أبيه ليس بالميراث وإنما بالوصية والوجبة يعني يأخذ نصيب أبيه بما لا يزيد على الثلث.
بما لا يزيد على الثلث
كوصية وجبة.
نعم. يعني إذن هي الآن عندها هذا إن جدها توفي ووالدها توفي قبله والآن حتى جدتها الآن التي ورثت هذه الأرض توفيت أيضا أي فهي بتسأل لها هذا الميراث هي لها وصية واجبة في حدود نصيب أبيها ما لم يزد عن الثلث.
بما لا يزيد على الثلث.
بما لا يزيد على الثلث. إن كان أقل من الثلث أخذت نصيب أبيها فقط إن كان أزيد من الثلث أخذت الثلث فقط.
نعم.
أخونا أختنا أم خالد بتسأل عن سؤال الخبرة هذا يعني هذا السؤال الذي سألته عنا في المرة الماضية أيضا وأخذت هذه الخبرة مجملة خبرة عملها في التدريس خبرة عملها في أخصائية اجتماعية. الشاهد الآن سؤالها الملح إنها الآن حسبت هذه الخبرة لما عادت إلى مصر وأخرجت هذه الأموال التي كانت تأخذها على حسب الخبرة التي كعملها في أخصائية اجتماعية ومبلغ زاد عن 100,000 جنيه وزعتها عن الفقراء المساكين في مصر ثم علمت أن هناك في الدولة السعودية حساب إبراء الذمة فتقول أنا برئ ذمتي وأنا أخرجت هذه الأموال هنا ولا ماذا؟
هي ما كانت تعلم.
ما تعمل الحساب.
نعم ما كانت تعلم ثم علمت والمال لما ما أخذته لنفسها لما أخرجته الفقراء والمساكين.
صحيح.
فأظن والله أعلم أن ذمتها برئت.
نعم.
ونسأل الله تعالى أن يغفر لها لأنها يعني تصرفت تصرفا هي سليمة ومقصد
حسن.
حسن يتفق من الشرع.
نصب من أن يصفق بنا جميعا.
أمين يا رب.
وأن يرحمنا وإياكم الشيخ.
حياك الله بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. نقتدى قد نفد. نسأل بأسهالة أن يكرمك بإكرامه وأن يبارك فيك وفي عمرك وأن يختم لك بخير.
شكر الله لك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
أشكركم وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.